بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله، قال القاضي إياد رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وعالي جسدها.
اقرأ الفقرة قبلها.
قال قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح، هكذا هو في الأصول في القدح وهو صحيح، ومعناه من القدح. قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، فأفرغت على رأسها ثلاثا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم، وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر في اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي: ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنا، إن لو فعلت ذلك كله في الستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال إلى وصفها له، وإنما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن وما يحل للمحرم نظره، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتابع إن شاء الله تعالى شرح الحديث. في هذا الحديث نقل سعادته النووي عن القاضي عياض في إكمال المعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها اغتسلت بحضرتهما ورأيا شعرها، ومن القرائن التي تدلل على ما ذهب إليه القاضي عياض ما ورد في الحديث: وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كاليسرة. فما أدرى راوي الحديث أن رؤوس أمهات المؤمنين كانت كاليسرة، ولذا أبو سلمة بن عبد الرحمن رأى رأس عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا يتأيد، هذا مؤيد لكلام أو لتوجيه القاضي عياض للحديث. قال: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم. ولذا وقع خلاف، وهنالك أقوال شاذة ماتت مع مضي الزمن، أنه لا يجوز أن ينظر الرجل حتى لمحرمه إلا إلى وجه الكفين، وهذا ليس صحيح. ويجوز للمحرم أن ينظر إلى شعر المرأة، وله أن ينظر إلى مواطن الزينة، في عموم قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فهؤلاء محارم، فالمرأة تبدي زينتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة. وهنالك أحاديث لا أصل لها تبين أن العورة في المرأة على المرأة وعلى المحارم ما بين السرة والركبة، وهذا هو الشائع وهذا خطأ. فلا يحل للمرأة أن تظهر على المرأة أو أن تظهر على المرأة إلا مواطن الزينة، الزينة والعضو الذي يزين، ومن بين الزينة الشعر والجيد، الرقبة واليدين والرجلين، فهذا شيء يجوز للمرأة أن تظهره على الآباء وأبي الزوج وأبناء الأخ ومن باب أولى الأخ وأبناء الأخوات أو نسائهن. والمراد بنسائهن المسلمات كما سأل ابن هانئ شيخه الإمام أحمد هل يجوز للمرأة الكتابية أن تنظر إلى شعر المسلمة؟ فقال لا لا يجوز، واستدل بالآية وقال أو نسائهن، ولم يقل لا أو النساء، نسائهن أي المسلمات. ولذا كانت عائشة تظهر فقط وجهها وكفيها كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية في كلام بديع له في مجموع الفتاوى في الجزء 22 صفحة 112 أن أمهات المؤمنين كن يظهرن فقط الوجه والكفين على الكتابيات، أما المسلمات فعورة الحرة على المحارم هي عورة المرأة على المرأة، وهي الأشياء التي تقبل الزينة، وأما الأشياء التي لا تزين فتبقى عورة، فالفخذ عورة والإبط عورة. ففي الأعراس أن تظهر المرأة تلبس القصير أمام النساء أو أن تلبس ما يظهر شيئا من ظهرها أو يحجم عورتها أو يظهر ثدييها أو ما شابه، هذا كله عورة، ويحرم تحرم هذه الزينة على النساء فيما بينهم. فيجب على المرأة أن تكون متسترة، أن تظهر فقط الأماكن التي تقبل الزينة وما عدا ذلك تلقى عورة. الشاهد من الحديث أن هذا الحديث في ظاهره أن عائشة أرت أبا سلمة بن عبد الرحمن وأخا لها من الرضاعة يسمى عبد الله بن يزيد فغسلت رأسها أمامهما. ومن باب الاستطراد المفيد أن نقول إن عائشة رأت بمعنى ذهبت وروت الأحاديث التي فيها عموم التحريم بالرضاعة، والتي استنبط منها بعض أهل العلم أن لبن الفحل يحرم، ورأت هذا الذي روت، وأما الذي رأت أن لبن الفحل لا يحرم، فكانت تكشف على من رضع من أخواتها من غير من رضع من زوجات إخوانها. وهذا يذكر مثلا من ضمن أمثلة عديدة عند الأصوليين إذ اختلفت الرواية والمذهب، إن روى الراوي الصحابي حديثا وأفتى بخلافه فماذا نفعل؟ القول الفصل والراجح عند العلماء، لأن الصحابة بشر قد ينسون وقد يجتهدون ويتأولون، أننا أسعد بما رووا بما رأوا، فنحن أسعد بروايتهم من رأيهم، نحن أسعد بروايتهم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رأيهم. فعائشة روت عموم أحاديث لبن الفحل يحرم، ورأت رضي الله تعالى عنها أنه لا يحرم، ولذا كانت تكشف شعرها وكانت تعتبر أنها محرم فقط على من رضع من أخواتها ومن بني أخواتها، فإن رضعت من بني أخواتها تصبح إيش؟ جدة، أخت الجدة، ومن أخواتها تصبح إيش؟ خالة. فالآن أبو سلمة بن عبد الرحمن راوي الحديث ابن أختها من الرضاعة، ابن كلثوم بنت أبي بكر، ابن أم كلثوم بنت أبي بكر، فعائشة تكون خالته من الرضاعة، عائشة تكون خالته من الرضاعة. قال ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى، إذ لو فعل ذلك كله في ستر عنهما لكان إيش عندنا؟ لكان عبثة عند القاضي عياض إكمال المعلم، لكان عناء يعني تعنت وتعبت في شيء لا فائدة منه. والوجهان محتملان، وإن كانت عناء أنسب للسياق، أنسب من عبثة، لكان عناء ورجع الحال إلى وصفها له إلى آخر كلامها. نكمل.
قال: والرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما لغتان. الفتح أصح.
الرضاعة لغة القرآن وهي الفصيحة وهي الشهيرة عند العرب، وتجوز الرضاعة بالكسر، كسر الراء. نعم.
قال: وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنهما دلالة على استحباب التعليل بالوصف بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول، والله أعلم.
أيهما أبلغ في نفس المقتدي، قول القائل أم فعله؟ فعله. في نفس المقتدي بالنسبة إلى المقتدى به، فعل المقتدى به أبلغ. ولذا أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 5865 بسنده إلى عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال: لا ألبسه أبدا، لا ألبسه أبدا. ففي الحديث: فنبذ الناس خواتمهم. اقتدوا بإيش؟ بفعله مباشرة. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعليه، فخلع من وراءه نعاله. ولا يخفى عليكم أن النبي في بعض الأسفار رأى أصحابه صائمين وقد أصابهم الجهد والتعب، فحثهم على الإفطار فلم يفطروا حتى أفطر، فأفطروا تأسيا به. ولا يخفى عليكم أيضا التحلل من عمرة الحديبية، وكانت معه أم سلمة، فأمرهم أن يتحللوا فلم يستجيبوا لأمره، فقال: هلك أصحابي. فشاور أم سلمة فأشارت عليه أن يركب ناقته وأن يتحلل أمامهم ويرجع، فلما فعل فعل. قال ابن إسحاق: فكان الواحد يأخذ الموسى فيحلق لصاحبه وهو غضبان، فأصبحت رؤوسهم تسيل دما. يعني هم مقتدون وبشعره صلى الله عليه وسلم، ولم يستجيبوا لأمره، ولم يستجيبوا لأمره صلى الله عليه وسلم. فإذا
طيارة متسوبيشي يا أخوان، ديانة متسوبيشي 677-484 الغالب تفريق بذلك الله خير، صاحبها يطلع يطلعها يطلع طريقها، طيارة متسوبيشي بيضة بذلك الله خير.
طيب أيهما أقوى يا إخوان، الفعل أم القول؟ القول أقوى. الفعل إيش؟ أبلغ. والأقوى القول. لو أن القول والفعل تعارضا، لو أنك رأيت عالما أو طالب علم يسمع يعني يفعل فعلا وأفتى فتوى وأن طالب علم، أيها تقدم الفتوى ولا القول؟ القول تقدم القول. الأصل ألا يتعارض القول والفعل، الأصل ألا يتعارض الفعل والقول. ولذا الله عز وجل ذم وجاء التهديد والوعيد في أحاديث شهيرة كثيرة عديدة تعرفونها في حق من يعلم ولا يعمل. لكن مع هذا الرؤية عند طالب العلم من أضعف وسائل التلقي، فقد أسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن عطاء قال: أضعف العلم الرؤية، أضعف وسيلة من وسائل العلم الرؤية، يعني أن يقول رأيت فلان يعمل كذا فلعله فعله ساهيا، فأضعف العلم الرؤية. وأخرج وكيع في أخبار القضاة عن إياس بن معاوية قال: لا تنظر إلى عمل الفقيه سله يصدقك، لا تنظر إلى عمل الفقيه سله يصدقك. ما معنى هذا الكلام؟ أن قوله أقوى من عمله، لعله فعل ساهي، لعله فعل ناسي، لعله فعل متأولا، لعله غاب عن شيء، لعل إرادته خانت، لعله استجاب لنزغة من نزغات الشيطان، لعل هذا العمل يجري دون وعي عادة. ولذا الفعل أبلغ والقول أقوى. والسعيد كما نقول دائما من انتفع الناس بلحظه ووعظه. من انتفع الناس بفعله وقوله. والناس اليوم كما هم بحاجة إلى علم العلماء وإلى بيانهم، فهم أيضا بحاجة ماسة إلى أخلاق العلماء وحلمهم وصبرهم. فالحلم والعلم وجهان لعملة واحدة، فالعملة لا تروج لوجه، أليس كذلك؟ العملة تروج لوجهين، فالعلم وجه لا يروج إلا بوجه الثاني، والوجه الثاني ما هو؟ الحلم، أن يحلم طالب العلم. كلما اتسع علمه وضع الله له القبول في الأرض، يجب عليه أن يتسع علمه وأن يصبر، وأن يصبر على أذى الناس، أن يتحملهم، وأن يكون له في النبي قدوة وأسوة. وقد أخرج النسائي وأحمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت: أصلى النبي جالسا؟ فقالت: نعم، صلى النبي جالسا صلى الله عليه وسلم، لقد حطمه الناس. سبب صلاة النبي جالسا من إيش؟ من الناس، تحمل متاعب الناس. كلما اتسع علم الإنسان يطرق بابه في منتصف الليل، من أراد الدين يطلب منه، ومن أراد الزواج يطلب منه، ومن أراد الطلاق يطلب منه، ومن أراد المشكلة مع الوالد يطلب منه، وهكذا. فالإنسان كلما أكرمه الله بعلم زائد، يجب عليه أن يتحمل الناس على قدر استطاعته. ولكن نحن طلبة العلم ينبغي أن نرحم من كان مطروقا قدر استطاعتنا. فقد يصبر الإنسان على العامي، لكن لا يصبر على من يعرف كثرة أشغاله وأتعابه ومشاكله. ولذا ينبغي أن نستحضر بعض الأداب المهمة في الزيارة والمكالمة وما شابه. نكمل.
قال: قوله: وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
قلنا في هذا دليل بين على ما سبق من رؤيتهم ذلك منها، وعليه لا بأس للمحرم أن ينظر إلى شعر أخته أو خالته أو عمته. والقول بأن هذا وراء وعدم الرؤية وراء أو مشابه، هذا وراء دارج وليس هذا وراء شرعي. نعم، أن لا يدقق الإنسان في المحاسن، في النظر إلى المحاسن، هذا حسن. فقد قال الإمام أحمد: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى صدرها وساقها، يعني أن ينظر ويتأمل ويتمعن، هذا مدعاة للفتنة ولو كانت أما أو أختا. لكن أن لا نفرق بين الأجنبية وبين المحرم، هذا ليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. فلا حرج أن ينظر الإنسان إلى شعر أخته أو أمه أو خالته أو عمته حتى لو كانت من الرضاعة. نعم.
قال: الوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر، قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين.
على هذا الكلام، اللمة ما ألم بالمنكبين من شعر الرأس، وهنالك لفظ الجمة، والجمة ما نزل عن المنكبين، اللمة ما وصل المنكبين، والجمة ما نزل، والبصائر ما زاد، ما قد يصل إلى الظهر وأسفل الظهر، هذه البصائر. والرجل كما يتحلى باللحية، فالمرأة تتحلى بالبصائر، فأنوثة المرأة ونعومتها وجمالها وذلها في شعرها. ولما أصبحنا يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أصبحت المرأة جميلة لما يكون لا شعر لها، ولما تلبس بنطال كالرجال. وهذا من نسخ الأذواق. المرأة صاحب الذوق السليم، المرأة جمالها في ضفائرها كما قال عليه القائل رحمه الله تعالى. ولذا يحرم على المرأة أن يكون لها ضفائر، وأقصى ما يمكن أن تقص شعرها فقط إلى منكبيها، ولا يجوز لها أن تحلق كالرجال. وقد برئ النبي ممن تحلق عند المصيبة، وكذلك ممن تتشبه بالرجال فهي ملعونة، لعن النبي الرجلة من النساء. أما أن تقص المرأة شعرها وتبقى كسائر مثيلاتها من النساء فلا حرج. وأما في أمهات المؤمنين، كدنا أن يبالغن في الأخذ، لأنهن محرمات على سائر الرجال فلا يطمعن بالأزواج، فهذا من هذه الحيثية أمر خاص بهن. نأتي لكلام الشارع.
قال: وقال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر.
هذا خطأ. الوفرة ما غطى الأذنين من الشعر، الوفرة ما غطى ليس ما على ما غطى الأذنين من الشعر، هذه الوفرة. نعم.
قال قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: المعروف أن نساء العرب إنما كنا يتخذن القرون والدوائر، ولعل أزواج النبي
أحد الإخوة يسأل عن الامتحان فقه المقارن، سنؤجل الامتحان فقه المقارن ليس إلى السبت هذا الذي يأتينا قريب، وإنما بعد بسبتين، وستوزع إن شاء الله المذكرة على شكل كتاب، وهي المادة التي درستها في الدورة. أحد الإخوة يسأل عن علامات سن البلوغ للنساء والرجال، تكلمت على ذلك بتفصيل وتدليل في شرح الورقات، وعرض النبي وعرض ابن عمر وآخر على النبي وهو ابن 14 سنة فرده النبي، وعرض ابن 15 فقبله، فلمن يصل عمره ل 15 سنة من الذكور والإناث فهو بالغ، فهو بالغ احتلم أو لم يحتلم، ومع ذلك تبقى العلامات المفصلة المدللة. ما هو وجه الجمع بين أمر المؤمنات بغض الأبصار وبين فعل عائشة بالنظر إلى أهل الحبشة؟ يحرم على المرأة وعلى الرجل أن ينظر في شخص معين، أما أن ينظر إلى حدث أناس يتحركون يذهبون يجيئون فهذا أمر لا حرج فيه. فعائشة ما كانت تنظر إلى شخص بعينه، كانت تنظر إلى أناس يلعبون بالأسلحة ويتدربون، فلا لا اعتراض بغض البصر عن شيء معين، والنظر ليس إلى شخص بعينه، والله تعالى أعلم. عندما أرسل عن أمر شرعي وأنقل الفتوى إلى صاحب علم أشدد عليه في السؤال لكي أنقل له الصورة كاملة من غير تشديد، هذا ليس تشديدا، أن تذكر كل الأشياء التي لها أثر في السؤال هذا ليس تشديدا، هذا الواجب عليك. إن عددت هذا تشديدا لا، هذا واجب عليك، ليس هذا تشديدا أبدا. صحة حديث اختلاف أمتي رحمة، هل اجتماعهم نقمة؟ كما قال ابن حزم في الإحكام: إن كان الاختلاف رحمة فهل الاجتماع نقمة؟ هذا حديث لا أصل له، وخرجه شيخنا في الضعيف الأول أو الثاني بكلام طويل. ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تأخذه من شعرها؟ أن يكون لمة يصل إلى إيش؟ يصل يلم بكتفيها، وألا تبالغ في الأخذ. بعض الناس عندما يموت لهم أحد يعملون ختمة، يجمعون الناس يقرؤون القرآن، هذه القراءة تنفع القارئ فقط، وأما الميت بمجرد الاحتضار علم منزلته، هل هو على خير أم على شر. وذكر ابن كثير في تفسير سورة النجم عند قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال: استنبط إمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي من هذه الآية أن ثواب قراءة القرآن لا تصل للأموات، وهذا كلام العز بن عبد السلام في الفتاوى له. ولذا اللي بينقل على ابن العز بن عبد السلام يقسم الفتوى إلى البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة، يا ليتهم يلتزمون بفتاويه. رجل دعا في سجوده، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، والأحسن أن تدعو بالمأثور. ولم يعلمنا النبي أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في السجود. دعاء الاستخارة، الدعاء في صلاة الاستخارة يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ يكون بعد السلام وليس قبل السلام. هل يمكن أن يكون في أي حال من الأحوال أحد من الصحابة مبتدع؟ ونعلم أنهم كلهم عدول. وما معنى قول النبي في حديث حوض: أصحابي فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ الصحبة إخواني يرد بها أمران: الصحبة العامة والصحبة الخاصة. فالمنافق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا صاحب، لكن بالصحبة العامة وليست الصحبة الخاصة. فلما طلب من النبي أن يقتل المنافقين قال: لا أريد أن يقولوا إن محمدا يقتل أصحابه. أي صحبة هذه؟ عامة. فالذين يقولون في هذا الحديث أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، ليست الصحبة الخاصة الذين رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على الإسلام، وإنما هؤلاء الذين غيروا وبدلوا من المنافقين وغيرهم. أفضل طبعات كتابكم القول المبين تختار المصلين، وهل لكم زيادات عليه في الطبعات الأخيرة أم لا؟ أنا الآن بصدد تهيئة طبعة فيها زيادات كثيرة وتعديلات طفيفة يسيرة على الطبعة السابقة، وجميع الطبعات السابقة تكاد تكون متطابقة إلا في حديث أعد الصلاة والوضوء، حديث المسلم. وقد كنت قد وهمت وغرني تصحيح النووي في رياض الصالحين وتصحيح العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المحلى، وتبين لي أن الحديث ليس بصحيح، وأطلت النفس جدا في تضعيفه في تعليقي الجديد على كتاب الكبائر للذهبي، وهو يطبع قريبا إن شاء الله. قراءة القرآن للجنوب تكلمنا فيها أكثر من مرة، فمرات الحج المقبول وكيف يعرف الإنسان حجه. إن أردت أن تعرف هل حجك مقبول أم لا فانظر إلى عملك بعد الحج، فإن تحسن فأحمد الله، وإلا فعلى نفسها تجني برابش. والدي يأمرني أن أعمل عنده وأتأخر عن صلاة الجماعة من أجل البيع، وإذا لم أعمل عنده في المحل يغضب علي. أخرج عند الإقامة وبين الإقامة ولا تتأخر في المسجد، وأظهر له إخلاصك وحرصك واجتهادك، فإنه لم يمنعك من الصلاة. لكن إن ذهبت وتأخرت فهذا مدعاة لمنعك. أجمع بين الأمرين. أحد الإخوة يقول إن أبي طردني من البيت بوسوسة من امرأة أبي، فهي لا تطيق أن أعيش في البيت، ولي شهران تارك بيتنا ولا أجد من يعينني وينفق علي، وإني كنت أعينه في مهنة الحدادة ولكنه لا يعطيني مصروفا يكفيني، فما نصيحتكم؟ وإني مضطر لها رغم أن أحد الإخوة الذين أتوا إلى هنا نصحني بالرجوع إلى أبي. أولا عليك أن تشكو أباك إلى من يكبره سنا أو قدرا أو فضلا أو من يؤثر عليه من جد أو عم أو ما شابه، فلوالدك واجب عليك ولك وله حق عليك، فينبغي أن تفتش عن حقه عليك، هل تقوم به أم لا؟ فالذي أخشاه أن تكون أنت مقصر مع والدك، فإن لم تكن كذلك فابحث كما يقولون بتعبيرنا الدارج عمن يمون على أبيك، عمن يؤثر على أبيك من جد أو عم أو جار أو حبيب أو صديق أو قريب له، واصطلح معه على شيء. وإن كنت كبيرا ابحث عن عمل ويعينك والدك بالقدر الذي يستطيع، لا تشق على أبيك. فإن كنت متكسبا تستطيع العمل وقصرت فأنت ملوم، ولكن لك حق في أن تبيت عند أبيك وأن تأكل من طعامه وأن تكون بينك وبينه بر وصلة وما شابه. فاسأل عن الأسباب، أنت اسأل نفسك عن هذه الأسباب. الأشياء قد تتأزم مع مضي الزمن، وقد تكون أمور صغيرة لكنها قد تجتمع في تصبح كبيرة، ولعله مع مضي الزمن تضيق بك الأحوال. ولو اصطحبت بعض أهل الدين إلى أبيك أمر حسن، لو تطوع بعض إخواننا الموجودين وأن تتكلم معه في هذا فهذا أمر حسن، هذه شفاعة حسنة، وربنا يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فإن يئست بالكلية فاستقل بنفسك، أمر يحتاج لتعب، استقل بنفسك وتعرف على أهل الدين وعلى أهل المسجد، فإنهم أعوان لك بإذن الله، يساعدوك في حاجتك في الدنيا، وأيضا بإذن الله تعالى يسدون بأخوة صادقة خالصة لله الحاجة ولو كانت المعنوية وليس فقط الأمور المادية. وأسأل الله أن يفرج كربتك وأن يعينك وأن يثبتك. وعلى كل حال احرص على مرضاة أبيك على قدر استطاعتك، وربنا يقول في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحب أباك بالمعروف وإن أساء إليك، إن عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، واتقن الله وإياكم لما فيه الخير، واجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أردت أن تلقي مسألة مستبشعة مستشنعة بغرض شرعي عند العوام فلا تنسب هذا القول لعالم معتبر، عمي اسم القائل. وأرى أن النووي في شرحه تعمد لذلك وكاد أن يكون عنده منهجا، سبق أن نقلنا تشنيعا له على كلام عماه وكان قائله من طابعيات طلب قليل فيما مضى، فيكاد يكون هذا منهج أن يكون هذا منهجا مضطردا للنووي رحمه الله تعالى. هذا أمر ننبه عليه وإن سبق الكلام عنه. نعم.
قال: وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله البخاري، وأن مسعرا وأبا العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه جبر، والله أعلم.
الحقيقة كلام البخاري فيه في عبد الله بن عبد الله بن جابر أو بن جابر هو في كتابه التاريخ الكبير، ترجم له في الجزء الخامس صفحة 126، ترجم رقم 374. والتاريخ الكبير أشبه ما يكون عندي وفي فهمي من خلال النظر فيه وتأمل منهج صاحبه، أشبه ما يكون عندي مع نوع تجوز الدفتر التليفونات الواحد منا اليوم. يعني ذكر أشياء الإمام البخاري ليتذكر، يذكر الاسم، وإن أغرب في حديث أو رواه على وجوه يورد الأسانيد والوجوه. عندنا راوي عبد الله بن جبر، من روى عنه ذكروه بعدة أسماء، فمنهم من كناه، ومنهم من نسبه لجده، ومنهم من نسبه من ذكر لقبه، وهكذا. فهو يورد أفراد الأسانيد، وأحيانا يقف ولا يفوق المثل. ولو أن طالب علم أراد أن يركب بالمتون للأسانيد الموجودة في التاريخ الكبير لاحتاج إلى جهد جهيد، لاحتاج إلى جهد جهيد. فكتاب التاريخ الكبير هو أشبه ما يكون عنده بذكر أشياء من خلالها يستدعي المعلومات، مثل مذكرات خاصة فيها شيء من الرموز. ولذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الكبير لما ترجم لعبد الله بن عبد الله ترجمه لعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق، وقال: روى ابن أبي الزناد ومالك ومسعر وشعبة وأبي العميس وعبد الله بن عيسى عن عبد الله بن عبد الله بن جابر، ترجمه بن جابر، وسرد من قال عن جده جبرا ولم يقل جابر. فإذا من وهم القائل بأنه ابن جابر وهو الكناني فهذا التوهيم ليس بصحيح، وقوله أخطأ من قال كذا قوله مستدرك بأن هؤلاء الجلة وبعضهم من استقاط الجبال الكبار كشعبة مثلا قالوا عنه ابن جابر نسبة.
قال: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وفي رواية بخمس مكاكية بتشديد الياء، والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
المكوك مكيال معروف قديما لأهل العراق، مكيال من خشب معروف قديما لأهل العراق، وأهل المدينة كانوا يعرفونه بدليل قول عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيملأ هذا الإناء، فهي تريد أن توضح للمستمع مقدار الماء الذي يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قوله حدثنا أبو ريحانة عن سفينة، اسمه أبي ريحانة عبد الله بن مطر ويقال زياد بن مطر، وأما سفينة فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، يقال اسمه مهران بن فروخ، وقيل اسمه بحران، وقيل رومان، وقيل قيس، وقيل عمير، وقيل شنبة بإسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحدة، كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البستري.
إذن سفينة كما ورد في بعض الأحاديث كان مولا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فاشترته وأعتقته بشرط أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خادم وليس بمولا، هو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بمولا. المولى العبد، والخادم هو إيش؟ الحر. ألف الإمام السخاوي رسالة جميلة سماها الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، وذكر فيها أسماء الموالي والخدم وذكر 215 خادم وخادمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث. وذكر سفينة ووزعه على 21 موضعا، لأنه قيل فيه 21 قولا، وسبقه لذلك شيخه الحافظ ابن حجر في الإصابة. الأشهر في كليته أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. ذكر الحافظ ابن الصلاح في النوع 49 في علوم الحديث في معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم، ذكر سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقب فرد، أي لم يعرف غيره بمن تسمى أو بمن لقب بسفينة، وقال هو من القليل الذين اختلف في اسمهم وكنيتهم. قد يختلف في الكنية ولكن اتفق على الاسم، قد يتفق العكس، قد يتفق على الاسم ويختلف في الكنية. أما راو يختلف في اسمه على هذا النحو وأيضا يقع الخلاف في كنيته، فهذا من الأمر القليل الذي لم يقع له كبير نظير. نسمع كلام الشارح.
قال قيل سبب تسميته سفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقة في الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة.
هذا سبب الكنية، وهذا السبب ثابت صحيح في صحيح السنة، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند في الجزء الخامس 521، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير برقم 6439 6440 6441، وأخرجه أيضا البزار في الثالث 270 من كشف الأسفار، والحاكم في المستدرك في الثالث صفحة 607 الثالث 606، وابن قتيبة في المعارف والبيهقي في الدلائل وأبو نعيم في الحلية، وصححه جمع من المحدثين. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة لأنه كان كالسفينة، كان يكثر حمل المتاع، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وفيه جواز التلقيب ما لم يكره الملقب هذا الاسم، إن لم يكره فلا حرج، فيجوز أن تسمي أن تنادي على أخيك بلقبه، إلا إن علمت أنه يكره ذلك أو إن اللقب يحمل معنى سيئا، فحينئذ الأمر على المنع، لأن من حق الأخي على الأخي على أخيه أن يناديه بحب الأسماء. نعم.
قال قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي حاء وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة. قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد، قال وكان كبر وما كنت أثق بحديثه. قوله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بخفض صاحب صفة لسفينة،
يعني قال أبو بكر صاحبي، ولم تكن صاحب صفة أبو بكر، أبو بكر هو ابن أبي شيبة، فزاد أبو ابن أبي شيبة أبو بكر شيخ المصنف صاحب رسول الله، وهذه الصاحب معت لمن؟ لسفينة. نعم.
قوله عن سفينة. وأما قوله وقد كان كبرا فهو بكسر الباء، وما كنت أثق
كبرا أسنى وكبرا وكبرا عظمة، كبرا أسنى وكبرا عظمة، ولذا في الحديث كان إيش؟ كان كبرا. نعم.
قال وما كنت أثق بحديثه، هكذا هو في أكثر الأصول، أثق بكسر الثاء المثلثة من الوثوق الذي هو الاعتماد، ورواه جماعة وما كنت أينك،
هذه رواية السمرقندي من رواة صحيح الإمام مسلم، وقد ذكرنا السنيد مسلم سنيد المشرقيين المغربيين في الدروس الأولى، فالسمرقندي من رواية السمرقندي من رواة صحيح مسلم قال أينك ولم يقل أثق. نعم.
قال بياء مثنات تحت ثم نون أي أعجب به وأرتضيه،
وهذا من قولهم هذا منظر أنيق أي منظر معجب، فأنا ما كنت أينق، أي ما كنت أرتضي وأعجب بحديثه. نعم.
قال: والقائل وقد كان كبر هو أبو ريحانة، والذي كبر هو سفينة.
وفي هذا إشارة إلى أن من كبر فدلالة الكبر الشديد قد يصحبه في العادة عدم ضبط، ولا يلزم ذلك. نعم.
قال: ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده، بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث التي ذكرها، والله أعلم.
ويقال أن أبا ريحانة لم يصد في عدم ظنه هذا، وأن السفينة قد إيش قد ضبط بعرض حديثه على الأحاديث السابقة، أو بعرض لفظه على الألفاظ السابقة، فلا يوجد مؤاخذة على لفظ حديثه أبدا. وليس كل من طعن في حديث أو ظن أن فيه وهما أو خطأ يراوي من الرواة ظنه صحيح، قد يكون ظنه هو الخطأ. نعم. نأتي للباب الذي يليه ونقرأ الأسانيد وهي قليلة، ثم نعود إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف.
هذا الحديث أو هذا الإسناد من لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون عدا يحيى بن يحيى وقتيبة وجبير، أما أبو بكر فكوفي، وأبو الأحوص وأبو إسحاق وسليمان بن فرد كلهم كوفيون. ومن لطائفه أيضا أن فيه رواية الأقران. من أفرد الأقران بتصنيف مطبوع؟ من يذكر؟ من أفرد الأقران بتصنيف مطبوع؟ أبو الشيخ بن حيان أصفهاني، له كتاب مطبوع اسمه ذكر الأقران. فسليمان بن فرد صحابي كوفي، وجبير صحابي مدني، فهما أقران، صحابي يروي عن صحابي. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام، قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، توسط الإمام مسلم فأخرج عنه كما ذكرنا أكثر من مرة 668 رواية، وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم الواسط الأصل الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف، روى له مسلم في صحيحه 1540 رواية، فأكثر مسلم عنه جدا. وأما قوله قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا، ففي هذا إيش؟ ففي هذا تفرقة مسلم بين أخبرنا وحدثنا على النحو الذي بيناه مرارا، فهو يفرق وشيخ البخاري لا يفرق. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، ورواية أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم، وهو ثقة مكثر عن أبي إسحاق السبيعي في الصحيحين، مع أن أبا إسحاق السبيعي مختلط فلا تقبل روايته ممن روى عنه بعد اختلاطه. فأما أبو الأحوص سلام بن سليم فروى عنه قبل الاختلاط، وأخرجها البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أنزله بعلمه، وأخرجها مسلم مرارا، وقد تقدمت في كتاب الإيمان، تقدمت رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي، وإن كنتم تذكرون فإننا فصلنا في الرواة عن أبي إسحاق وذكرنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط في مبحث فيه نوع طول. وأما سليمان بن ترد فهو صحابي له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة، وروى عند أبي داود والنسائي في عمل يوم الليلة عن أبي بن كعب، وروى خارج الكتب الستة عن علي بن أبي طالب وعن ابنه الحسن، وهو صحابي كوفي أصالة وليس من تحولوا للكوفة بعد وفاة عمر، فإن جل الصحابة الذين دخلوا الكوفة تحولوا إليها بعد وفاة عمر، وكان عمر قد حجز جلهم في المدينة، ولما مات ذهب أو ارتحل كثير من الصحابة إلى الكوفة وإلى البصرة. ولذا ذكرنا أكثر من مرة أن علم الحديث بذرة، البذرة في المدينة تنمى وترعرع في الكوفة والبصرة، أتى بثماره ما وراء النهر. قال تماروا في الغسل عند رسول الله. هذا المراء كان بين قوم وفد ثقيف كما سيأتي في الرواية اللاحقة، في الغسل عند رسول الله. فقال بعض القوم أي من الوفد: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. والظاهر أنه ذكر أكثر من 3 مرات، أبالغ وغالى. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا أفيض على رأسي 3 أكف. في رواية أخرجها إسحاق بن راهوي من طريق الحسن بن صالح عن جعفر عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جبير قال: فإني أفيض على رأسي 3 أكف وبسط يديه. فال3 أكف المراد بها إيش؟ باليدين، يعني يأخذ بيده، يأخذ بكفيه ملء الماء، هذا واحد، وثاني وثالث، فيكتفي بغسل رأسه بهذا المقدار. هذا المقدار الذي كان يغسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. نأتي الإسناد الذي يليه.
قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل، ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3.
من لطائف هذا الإسناد أن نفسه الأول، أن رواة النصف الأول منه من البصرة، ورواة النصف الثاني من الكوفة، فمحمد بن بشار أبو بكر العبد البصري ثقة يلقب بإيش؟ محمد بن بشار بن دار.
توسط مسلم في الإخراج عنه فأخرج عنه في صحيحه 460 رواية. وأما محمد بن جعفر فهو أيضا من البصرة، وهو ملقب بإيش؟ بغندر، وهو أوثق الناس في شعبة إن حدث من كتابه، وهو هذلي ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. وأما شعبة فهو أمير المؤمنين الثقة الحافظ المتقن ابن الحجاج العتكي مولاهم الواسطي أصلا ثم البصري. وأما أبو إسحاق فهو سبيعي الكوفي وما بعده كوفيون عدا جبير، فقد ترجمه الإمام مسلم في كتابه الطبقات برقم 42 وجعله من أهل المدينة، فجبير مدني. نعم. نأتي إلى الإسناد الذي بعده وهو قبل الأخير.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله.
من المراد بقال ابن سالم في روايته؟ من المراد بقال ابن سالم؟ من؟ اسماعيل. اسماعيل شيخ المصنف. لماذا او ما هي الفائدة من مقولة مسلم هذه؟ وما الفرق بين رواية اسماعيل ابن سالم ورواية يحيى ابن يحيى؟ واسماعيل ابن سالم هو الصائغ البغدادي نزيل مكة ثقة. من يذكر لي الفرق وماذا يترتب على هذا الفرق؟ تفضل. إذن يحيى قال أخبرنا، يحيى بن يحيى قال أخبرنا، وإسماعيل بن سالم قال حدثنا، ولا يترتب كبير أثر إلا التدقيق. أما هذا وذاك رواية صحيح. هشيم كثير الإرسال والتدليس. هشيم ابن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد، أخرج عنه الإمام أحمد في مسنده، وأكثر كثير التدليس والإرسال. والمدلس ايش؟ لا نقبل روايته ان عن المدلس، ان قال عن لا نقبل روايته. متى نقبل رواية المدلس؟ ان صرح بالتحديث. الان هشيم مدلس، لنبقى على الرواية الاخرى. تفضل، ماذا قال في رواية يحيى هشيم؟ هشيم ماذا قال؟ قال عن ابي بشر، قال عن ابي بشر. هشيم كثير التدليس وعن روايته مقبولة ام مردودة؟ ايش روايته؟ مردودة ان اقتصرنا على هذه. لذا من منهج مسلم في صحيحه انه لما يذكر مدلسين يتعنى ويتحرى قدر استطاعته بان يأتي بطريق اخرى يقع فيها التصريح او تشهد. وهذا منهج يكاد يكون مضطردا لمسلم، ولذا يتقصد ان يقول وقال ابن سالم. الان ما هي رواية ابن سالم؟ ماذا قال هشيم فيها؟ قال اخبرنا ابو بشر. اذا صرح هشيم بايش؟ بانه التقى وسمع من غير واسطة، او اخذ من غير واسطة عن ابي بشر. اخذ هشيم من غير واسطة عن ابي بشر، فايش؟ فزالت تهمة التدليس. فتقصد مسلم بمقولة ابن سالم ان يرفع تهمة التدليس عن هشيم بالعنعنة في الرواية الاولى. واما يحيى فقد سبق، هشيم ابن بشير الواسطة في قسم كما قلنا كثير التدليس. أبو عن أبي بشر، أبو بشر هو ابن أبي وحشية، اسمه جعفر ابن إياس، ثقة أثبت الناس على الإطلاق في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة بن الحجاج في حبيب بن سالم وفي مجاهد. أبو سفيان طلحة ابن نافع الواسطي، نزل مكة وهو صدوق. نأتي إلى الطريق الأخيرة ونحاول أن نقرأ الشرح إن شاء الله.
قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه ثلاث حسنات من ماء، فقال له الحسن ابن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
في نسخة ابن خير الإشبيلي التي نقلها من نسخة الإمام مسلم المحفوظة في الخزانة الملكية في الرباط فيها وحدثني محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى بصري مشهور بكنيته وباسمه أيضا، ثقة ثبت وكنيته أبو موسى الزمن. توسط مسلم في الإخراج عنه فأخرج عنه 772 رواية في صحيحه. وأما عبد الوهاب لماذا قال يعني الثقفي ولم يقل حدثنا عبد الوهاب الثقفي؟ لماذا قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي؟ لماذا؟ هذا تطويل. تفضل. هذه من كيس مسلم، يعني يريد أن يقول لم يكن شيخي محمد بن المثنى الثقفي فأنا أعرفه لك من كيسي فهو الثقفي. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي ثقة تغير شديدا قبل موته بثلاث سنين كانت له ضيعة تدخل عليه كل سنة 50,000 كان ينفقها على أصحابه من أهل الحديث. وجعفر هو ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام. وأما أبوه فهو محمد ابن علي ابن الحسين أبو جعفر الباقر ثقة فاضل. وفي الحديث ذكر للحسن بن محمد، والحسن بن محمد هذا هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية التي تزوجها الحنفية هذه تزوجها علي بعد وفاة فاطمة. وهو ثقة فقيه يقال إنه أول من تكلم في الإرجاء، وقد صرح باسمه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل باب من أفاض على رأسه ثلاثا برقم 254، فأسند إلى أبي جعفر قال قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعارا. نأتي إلى الشرح. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.